الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين. قال الفصل الرابع: عذاب أهل النار، باب شدة حر نار جهنم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: فضلت عليهن 69 جزءا، كلهن مثل حرها.
الأعداد التي تذكر عادة في الأحاديث يراد بها التمثيل، فمثلا هنا ورد من 70 جزءا، وورد في روايات أخرى من 100 جزء، والمراد المبالغة في الكثرة وليس العدد الخاص. ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية، يعني إن هذه النار التي نراها في الدنيا كانت كافية في العقبة لتعذيب العصاة، فهل لك تفي بها؟ ولأي شيء زيدت في حرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت، يعني نار جهنم، عليهن، يعني على نيران الدنيا، 69 جزءا، يعني حرارة كل جزء من هذه 69 مثل حرارة نار الدنيا، كلهن مثل حرها. فأظهر الله تبارك وتعالى هذا الجزء من النار في الدنيا نموذجا لما يكون في الدار الآخر، ولا ريب أن عذاب الله أشد من عذاب الناس، فالنار في يوم القيامة أشد من النار التي يباشرها الناس اليوم. نعم.
روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها.
اللهم سلم سلم. يؤتى بجهنم كما قال الله تبارك وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ، يوم القيامة، يؤتى بها من المكان الذي خلقها الله تعالى فيه. لها 70,000 زمام، حبل سير، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يعني يسحبونها. وإنما يؤتى بها في الموقف ليراها الناس ترهيبا لهم. نعم.
روى مسلم عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله عنه. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها.
الوجبة السقط، وقد سمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم معجزة، وسمعها أصحابه كرامة، ولا مانع، فقد سمعوا حنين الجزع وتسبيح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. أتدرون ما هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. هذا أدب إذا سئل الإنسان عما لا علم له به، فالواجب أن يكل العلم فيه إلى الله سبحانه ولا يتكلم فيما لا علم له به. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، منذ 70 سنة، فهو يهوي في النار الآن، ينزل في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. فليقدر السامع كم قعر جهنم. نعم.
باب قول النار هل من مزيد. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قطي قطي وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض.
هل من مزيد؟ وكلام النار بهذا حقيقي، وقد تعرضنا لهذا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحازت الجنة والنار. فهذا بلسان المقال، ليس فيه مجاز. وهي تقول هل من مزيد، تطلب المزيد غيظا، غيظا وغيرة على ربها تبارك وتعالى أن ترتكب مناهيه وأن يقعد الناس عن أوامره. ويزوى بعضها إلى بعض، يعني تجتمع وتلتقي على من فيها وتكتفي بهم. ولذلك تقول: قطي قطي وعزتك، يعني حسبي يكفيني هذا. نعم.
وزاد في رواية لهما: ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة.
تفضل معناه تفضل عن الداخلين فيها، حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، يعني ينشئ الله تبارك وتعالى خلقا يسكنهم الموضع الذي فضل منها وبقي عنه. وهذه مقارنة بين الجنة والنار، النار تطلب مزيدا والجنة تطلب مزيدا، هنا فراغ وهنا فراغ. فأما النار فيكفيها ربها تبارك وتعالى ولا يدخل فيها من لا يستحقها، هذا عدله تبارك وتعالى. وأما الجنة فينشئ الله تبارك وتعالى لها خلقا ويسكنهم فضلا منه تبارك وتعالى ورحمة. وهذا أيضا فيه أن دخول الجنة ليس بالعمل، قد سبق تكلمنا عن هذه المسألة. نعم.
باب بيان حال الكافر في النار. روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3.
ضرس الكافر يصير في جهنم مثل جبل أحد في المقدار، وغلظ جلد الكافر يصير في جهنم مسيرة 3 أيام. وإنما جعل ذلك لأن عظم الجثة يزيد في الإيلاء، فيعظم الله تبارك وتعالى في خلقته حتى يحس العذاب العظيم المهين الأليم، يعني حتى يزيد في إيلاء.
باب أهون أهل النار عذابا. روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه.
هذا أهون أهل النار عذاب، يعني أيسر أهل النار عذاب. أدون أقل. إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل، قد ورد في الروايات أنه أبو طالب عينه، حديث: توضع في أخمص قدمه، أخمص القدم أو أخمص القدمين، القدمين الجزء الذي يرتفع عن الأرض لا يمسها لما يقف الإنسان على الإيه؟ على الأرض، يعني بطن القدم، توضع في أخمص قدميه جمرة، قطعة من النار، يغلي منها دماغه، في رواية حتى يسيل دماغه على قدمه. فإذا كان هذا أهون أهل النار عذابا، فكيف بأشد أهل النار عذابا؟ وقد قالوا إن الحكمة في جعل هذا عذاب أبي طالب أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بجملته، لكنه كان مثبت القدمين أو مثبت القدمين على ملة عبد المطلب، كان مثبتا قدميه على ملة عبد المطلب، فسلط العذاب عليه من جهة القدمين. نعم.
روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي.
لو أن لك ما في الأرض من شيء، يعني لو أعطيتك هذا وملكتك كنت تفتدي به، يعني كنت تفتدي به الآن من النار؟ فأجاب ذلك الإنسان وقال: نعم، يعني أفعل ذلك، أدفع كل شيء ولو كان ملء الأرض على أن ينجو من عذاب الله. فيقول الله تبارك وتعالى له: أردت منك أهون من هذا، يعني أمرتك بما هو أهون عليك من هذا، وأنت في صلب أبيك آدم. وذلك حين أخذ الله عز وجل علينا جميعا الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ألا تشرك بي شيئا، أي شيء، لأن ما عدا ربنا تبارك وتعالى مخلوق، فكيف يشرك المخلوق مع الخالق؟ فحال الإنسان أنه أبى، فأبيت، أبيت لما خرج من صلب أبيه إلى الدنيا، أبى، أبى إلا الشرك، امتنع إلا أن يشرك بالله عز وجل. حتى لما بعث الله تبارك وتعالى إليه المرسلين مبشرين ومنذرين، ما كان منه أيضا إلا الإصرار على الشرك. وهذا الكلام طبعا في من استحق الخلود في النار بسبب الشرك. نعم.
باب قوم ارتدوا على أدبارهم. روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلما. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما، قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم.
من هؤلاء؟ هل هم المنافقون؟ هل هم المنافقون والمرتدون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل يجوز أن يحشر هؤلاء بغرة وتحجيل، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعرف عليهم وأنهم من أمته ويناديهم صلى الله عليه وسلم لهذه السيمة التي في وجوههم حتى وأيديهم وأرجلهم حتى يقبل عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال له ليس هؤلاء مما وعدت بهم، لماذا؟ بدلوا بعدك، لم يموتوا على ما ظهر من الإسلام فيه، كانوا يظهرون الإسلام وفي باطنهم الكفر، منافقون، أو لم يثبتوا على ذلك فحبطت أعمالهم التي كانوا يعملونها. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. أو هؤلاء من كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ارتد بعده، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرفهم في حياته من إسلامهم ثم ارتدوا بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أو هؤلاء هم أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين تلبسوا بمحدثات لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي رد عليهم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. ولم يصل بهم الأمر في البدعة والمحدثات إلى أن يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. من هم؟ الحديث يحتمل هؤلاء جميعا، فأما الأولان فيقطع طبعا بأنهم من أهل النار ولن يخرجوا منها، لأنهم لم يحققوا الإيمان الذي به ينجون يوما من الأيام من النار. وأما القول الثالث فهذا إيه؟ هذا يحرم نعم من هذه الفضيلة العظيمة، وهي الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنهم ارتدوا، والثانية إنهم قد بدلوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك كما ورد في روايات أخرى. فهؤلاء يذادون عقوبة ويدخلون النار أو يعفو الله تبارك وتعالى عنهم قبل دخولها، فإذا دخلوها لا يخلدون فيها، لا يخلدون فيها. والمطرودون عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصناف، تكلمنا عن بعضهم فيما سبق، فمنهم الذين أحدثوا في الدين من أصحاب الأهواء، ومنهم الظلمة المسرفون في الجو الساعون في طمس الحق المعلنون بالكبائر، كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الضر. والله تعالى قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. الهمل هو ضوال للإبل، واحدها هامل، يعني الناجي منهم قليل في قلة النعم الضالة. نعم.
باب التحذير من النار. روى الدارمي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا لسمعه أهل السوء، حتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه. إسناده جيد.
هذا الإنذار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلالة شفقة ورحمة وحرص منه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ أمته حتى تنجو، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. يخبر صلى الله عليه وآله وسلم بوجود النار ويخبر بشدتها، ويخوفنا صلى الله عليه وآله وسلم بأنواع عقوبتها، يعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم ما نتقي به النار، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يذهب صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة الإسراء والمعراج فيأتي يحكي لنا صلى الله عليه وآله وسلم ما حدث هنالك كله، حتى نحذر أصناف ما يدخل النار. ينام صلى الله عليه وآله وسلم في منامه منام الطويل في حديث جابر بن سمرة في الرؤيا، ويخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم بما رأى من أعمال أهل النار، يحذرنا أن نفعل مثلها فنرد مورد هؤلاء الذين وردوا بسبب هذه الأعمال. وهو في ذلك صلى الله عليه وآله وسلم يستحضر تلك الحرارة التي رآها صلى الله عليه وآله وسلم، فتؤثر في صوته حتى إنه لا يرفع صوته. هذا يتمثل نوحا عليه السلام: ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ما ترك صلى الله عليه وآله وسلم من شيء يقرب من النار إلا وحذرنا منه. حتى سقطت خميصة، كأنه صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يسمع الأجيال التي لم تأتي بعد. وحتى إنه خرج صلى الله عليه وآله وسلم عن شعوره القريب، لا يشعر بما سقط منه، ولا يشعر بأن رداءه يوشك أن ينزل عنه، ولا لا. هذا الثوب الذي كان فوق كتفه صلى الله عليه وآله وسلم من شدة جذبته وعدم شعوره صلى الله عليه وآله وسلم بما حوله من الهيبة ومن الحضور فيما يعظ، لم يشعر بهذا صلى الله عليه وآله وسلم، وجزاه الله عنا خير الجزاء. آمين. نعم.
آمين. الفصل الخامس: صفة الجنة وبيان أهلها. باب أول من يقرع باب الجنة. روى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وفي رواية: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد.
أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. لماذا خص يوم القيامة؟ لأنه اليوم الذي سيظهر فيه جمعه من أمته صلى الله عليه وآله وسلم، والأمم كلها تصف، الأمم كلها صفوفا 80 صفا تقريبا، كما ورد في بعض الأحاديث عند ابن ماجه. وتكون أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الأمة، وهو حريص صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، يوصي به: تناسلوا تزوجوا الودود الولودة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. يقرعه يتركه يستفتح صلى الله عليه وآله وسلم فيفتح له فيكون أول داخل، يكون أول داخل صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أول شفيع في الجنة، أول من يشفع صلى الله عليه وآله وسلم للعصاة من أمته ليدخلوا الجنة، وهو كذلك شافع في الجنة ليرفع درجات الناس فيها. لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، يعني لم يصدق نبي تصديقا مثل تصديق أمة النبي صلى الله عليه وسلم إياه. وهي هي معنى الأول، أن كثرة من صدقه صلى الله عليه وآله وسلم في العدد أكثر من عدد المصدقين لجميع الأنبياء. وحكى صلى الله عليه وآله وسلم نبيا من الأنبياء يأتي يوم القيامة ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد، بل لا صح في بعض الأحاديث في الصحيحين، أحاديث سبقك بها عكاشة وسيأتي، أن يعني فيأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، لم يستجب له أحد من أمته. نعم.
باب نعيم الجنة لم يخطر على قلب بشر. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بل ما أطلعتم عليه. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
لم يخطر على قلب بشر. أعددت، هيأت لعباد الصالحين ما لا عين رأت، شيئا لم تر العيون مثله، ولا أذن سمعت، ولا سمعت الآذان به، ولا خطر على قلب أحد من البشر. ولا شك طبعا أن نعيم الجنة وتحف الجنة شيء لا يمكن للإنسان أن يتخيله، فمثلا هو باق لا يلحقه التغيير ولا يلحقه الانحلال ولا يلحقه العطف ولا يلحقه الاضمحلال، بخلاف ملذات الدنيا ونعيم الدنيا، طبعا سريع الفناء قليل الانتفاع بها. ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بل ها، يعني دع عنك، ما أطلعتم عليه، دع عنك ما أطلعكم الله عليه، فالذي لم يطلعكم عليه أعظم. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وسبب هذا الحديث كما يقول الحافظ ابن حجر فتح الباري أن موسى عليه السلام سأل رب: من أعظم أهل الجنة منزلة؟ بعدما سأله عن أدنى أهل الجنة منزلة فذكره الله عز وجل له، فقال: أي ربي من أعظم أهل الجنة منزلة؟ فقال: غرست كرامتهم بيدي، ختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
باب شجرة في الجنة ظلها 100 عام. روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها.
هذه الشجرة هي التي سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات وفي بعض الأحاديث الأخرى طوبى، اسمها شجرة طوبى. يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وقد ورد في بعض التفاسير، في تفسير ابن مردويه ينقله ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا في قوله عز وجل وظل ممدود. ورد في الرواية التي ذكرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا الحديث قال اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. لمن هذه؟ ورد في أحاديث تحدد لمن هذا، فمثلا منه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فمما قالوا في لفظة طوبى أنها لها علاقة بهذه الشجرة أو حياة طيبة، وهذه من الحياة الطيبة لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. نعم.
باب سوق الجنة. روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا.
والله هذه الأحاديث ظاهرة المعاني، واضحة الرسائل، ألطافها على السمع ووقعها في القلب يغني عن تفسير كلمة فيه. فبعض المعاني كالياسمين تشم ولا تلمس، وتستنشق أطايبها ولا تفك، وتحس ولا تفك. اللهم المستعان. إن في الجنة لسوقا، يعني يكفي من الإنسان يعطي فقط أذنه ويترك هذا الإيه النغم الطيب من ألفاظه صلى الله عليه وآله وسلم ليقر في القلب. إن في الجنة لسوقا، سوق يعني مجتمع يجتمع فيه أهل الجنة كما كان يجتمع الناس في الدنيا في السوق. يأتونها كل جمعة، طبعا يعني مقدار هذا، وإلا فهناك لا توجد شمس ولا ليل ولا لا يحسب أسبوع بمعنى الأسبوع. فتهب ريح الشمال. لماذا ريح الشمال؟ كانت ريح الشمال عند العرب هي ريح الخيط، الريح التي تأتي بالمطر. فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. نعم.
باب صفة خيام الجنة. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن.
وارد يعني شيخ عزت أن يكون هناك خطأ في التشكيل، فلا مانع يعني اقرأ كما يعني كما يؤدي بك الإعراب، والتشكيل هذا وارد جدا خطأ على الإيه على المطبوعة يعني. إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، هذا يريدونه في قول الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن: حور مقصورات في الخيام. فهذا منه: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، لؤلؤة واسعة الجوف، كأن القصر كله عبارة عن لؤلؤة، في داخل هذه اللؤلؤة الغرف والأماكن فيها كل ما يمتع به الإنسان. عرضها 60 ميلا، عظيمة جدا جدا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، أهل الحور، والأهل من الدنيا هم أسياد، هن سيدات الحور، ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. المقصود هنا في لؤلؤة منها، في قصر منها، يوجد في جناح من الأجنحة أهل، في جناح آخر أهل آخرون، يمر كل مؤمن على هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء مما أعطاه الله تبارك وتعالى يطوف عليهم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما. هذا توضيحه في حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: جنات الفردوس 4، جنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما. هذه 4 جنان، جنتان وجنتان. وهذا أيضا في تفسير قول الله تبارك وتعالى من سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وبعدها بآيات قال: ومن دونهما جنتان. فجنتان للمقربين وجنتان دونهما لأصحاب اليمين. وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. جنة عدن خلاف هذه الجنات، هي أعلى وأعلى، يعني هي من جنات الفردوس ولكنها أعلى ما فيها. فالعبد إذا دخل الجنة وكان من أصحاب الإقامة على الصالحات لا يفارقها، والثبات على الخيرات لا يقصر دونها، يتبوأ جنة عدن. وكلمة عدن يعني إقامة، يعني ثبات، فيجازى بجنس عمله. وهنا يرفع ما بينه وبين ربه من الموانع والحجب، كان يحجبه عن ربه تبارك وتعالى نقصان بشريته، الآن كملت، كان يحجبه كدورة الجسمية، الآن روحه شفت، كان يحجبه قبل ذلك الانهماك في المحسوسات، الاشتغال بالأمور الفانية، الآن زالت كلها، لم يبقى ما يحجزه عن النظر إلى ربه ويصده عن رؤيته إلا عظمة الألوهية، أبهة الكبرياء. فما يمنعه إلا كبرياء الله تبارك وتعالى. للإنسان لا يعني لا يستطيع النظر من عظمة ما يرى. نعم.
باب ما في الدنيا من أنهار الجنة. روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة.
هذه سيحان وجيحان والفرات والنيل أربعة أنهار موجودة في أماكن شتى، منها ما كان وراء العراق، ومنها في العراق وسوريا، ومنها ما في مصر، كل من أنهار الجنة عذبة، منافعها كثيرة، بركاتها لا تنتهي، فكأنها من الجنة، كأنها من الجنة، أو أصولها من الجنة، أو أصولها من الجنة، أو هي من الجنة على ظاهره، على ظاهر الحديث، على ظاهر الحديث. نعم. وفيه أقوال أخرى للعلماء في هذا الموضع أيضا. نعم.
باب نهر الكوثر. روى البخاري عن أنس قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وفي رواية قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر.
هذا بعض رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج. له مرائي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، وله مرائي في المعراج، وهذه المرائي التي كانت في المعراج منها ما كان في الجنة ومنها ما كان في النار. فمما رآه صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة الكوثر الذي أعطاه ربه تبارك وتعالى. وفي هذا إشارة إلى السورة: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر المراد منه الخير الكثير، كل أنواع الخير التي أعطاها الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن، النبوة، كثرة الأمة، سائر المراتب العلية التي يتبوأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا وفي الآخرة، ومنها المقام المحمود واللواء الممدود والحوض المورود، كل هذا. وطبعا يعني إذا وردت لفظة في القرآن أو لفظة في السنة عامة فالصواب تركها على عمومها، إلا أن يقيدها نص آخر، فلا منافاة بين كل هذا. كل هذا داخل في الكوثر، ومنه الحوض الذي يعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ساحة القيامة يشرب منه الناس، ومنه الكوثر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، وهو هذا: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض صفاته فقال: هو نهر، وأن حافتاه أي جانباه وطرفاه قباب اللؤلؤ، يعني خيم من اللؤلؤ المجوف على هذه الحافة وعلى هذه الحافة. فإذا طينه، الطين أو الطيب، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر، يعني مسك شديد الرائحة. مسكه الطينة الموجودة فيه هي طيب، الطينة طيب، ليست كطينة أنهار الدنيا. نعم.
باب أبواب الجنة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي وأمي: يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
أبواب الجنة ذكرت في القرآن الكريم، وذكرت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وورد في كثير من الأحاديث، منها هذا الحديث، الإشارة إلى ما يستحق به دخول الجنة من هذه الأبواب. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين، يعني صنفين، في سبيل الله. في سبيل الله أعم من أن تكون الجهاد فقط، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الصلاة وذكر الصيام وذكر القرآن في بعض الروايات وذكر الصدقة هنا، فهذا أعم من أن يكون الجهاد، وذكر الجهاد بابا من هذه الأبواب. من أنفق زوجين، يعني ينفق صنفين، تصدق بشيئين من ماله متشابهين، وهكذا عمل العمل مرتين. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، هذا خير من الخيرات. فمن كان من أهل الصلاة المؤدين للفرائض المكثرين من النوافل دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. من كان من أهل الصيام، يعني الذي يغلب عليه الصيام، وإلا طبعا فكل المؤمنين أهل للإيه؟ للصلاة وأهل للصيام وأهل لكن من يغلب عليه ذلك في الإيه؟ في النوافل. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. الريان هذا خاص بمن؟ بالصائمين. هناك مناسبة بين الصيام والريان، فهو ري مناسب لحال الصائمين. والمقصود بهذا الحديث أن كل عامل يدعى من باب ذلك العمل. وقد ورد ذلك في مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لكل عامل باب من أبواب الجنة يدعى منه بذلك العمل، يدعى منه بذلك العمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي وأمي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، ليس هناك ضرورة واحتياج على من دعي من باب واحد من تلك الأبواب، إذا لم يدع من سائرها فقد دعي من واحد منها فحصل له المقصود وهو دخول الجنة. هذا نوع من التمهيد، قاعدة سؤال، حتى يدخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى مقصوده الأعظم من السؤال، هدفه. قال: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني أنا سألت عن ذلك بعد ما عرفت أن لا توجد ضرورة ولا احتياج لأن يدعى الإنسان من باب آخر سوى الباب الذي سيدخل منه، لكن هل هناك من يدعى من تلك الأبواب كلها؟ استطيع الإنسان ينافس أهل هذه الأعمال كلها حتى يدعى من تلك الأبواب جميعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، يعني يكون هناك جماعة يدعون من جميع هذه الأبواب. طبعا لن يدخلوا من جميع الأبواب، لكن تعظيم وتكريم لهم لكثرة صلاتهم، جهادهم، صيامهم، قرآنهم، نفقاتهم، كل أبواب الخير مساهمين فيها. ثم بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بهذه البشارة العظيمة، قال وأرجو أن تكون منهم. الرجاء من الله تبارك وتعالى وكذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما نجد في القرآن عسى أو نجد وأرجو على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا معناه واقع محقق، واقع محقق يعني لن يتخلف. أرجو خلاص حقق الله رجاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرواية خير لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية ابن حبان وأرجو أن تكون هو. هنا قال وأرجو أن تكون منهم، يعني أبو بكر مقدمهم رائدهم، لكن هنالك جماعة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم.
باب صفة زرع الجنة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له ألست فيما شئت؟ قال بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال، فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. ألست فيما شئت؟ يعني أما ترضى بما أنت فيه من النعم؟ وفي هذا الحديث فبادر الطرف نباته واستواؤه، نباته واستواؤه يعني رمى البذرة في طرفة عين، رأى الزرعة نبتت واستوت، رأى الثمرة وكانت أشجارا كبيرة أمثال الجبال، فقال الله تبارك وتعالى له دونك يا ابن آدم، دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. يعني طبع الإنسان على طلب الزيادة، وطبعا هذا فيه الحث على فضل القناعة والاقتصار على البلغة وذم الشهوة والرغبة، ولكن في هذا المقام وهو يعني الحرص على فضل الله تبارك وتعالى شيء آخر، كما حدث مع أيوب عليه السلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم بين أيوب يغتسل عارية إذ أمطر الله عز وجل عليه سحابا من جراد، جرادا من ذهب، فجعل أيوب يضمه إليه، فناداه الله تبارك وتعالى وقال يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال أي رب نعم، ولكن لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. وطبعا هذا الرجل ظفر بشيء عظيم، وهو كلامه مع الله تبارك وتعالى، ففي هذا إثبات كلام ربنا عز وجل مع أهل الجنة. نعم. طيب أحاديث الجنة طيبة ويعني ذات محبة، لكن نكتفي بهذا حتى لا نطيل على إخواننا، ومن كان له سؤال يتفضل به.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك شيخنا. أستاذنا حضرتك